أنا لا أعتقد نفسي أنسب شخص لهذا التقديم لتقديم أستاذة وداد القاضي، لأن كثير منكم تعرفونها أحسن مني. لكن يعني هي تعتبر كانت تعمل هنا في جامعة شيكاغو منذ سنة 88 و900 ألف،
يعني ما قبل التاريخ. لا يا شيخ، يعني أنا قبلك كان سيدات.
ويعني هي معروفة جدا جدا، وممكن تعتبر ركن من أركان قسم هدارات ولغات الشرق الأدنى، فنحن متشرفين بوجودك.
شكرا يا سيدي.
لو حبيت ممكن أقول، أنا كتبت بعض الأشياء عن ماش. أوكي. لا أريد أن أختار الوقت، فشكرا جزيلا جزيلا لوجودك.
عنوان المحاضرة يا أستاذ كاميرون أجل التسجيل.
ماش، هي سوف تتكلم اليوم عن وثائق والكتب الإسلامية في الفترة المبكرة.
والكتب التاريخية.
الكتب التاريخية. تفضلي يا أستاذة. شكرا جزيلا.
أهلا بكم. شكرا كاميرون. شكرا جزيلا. وشكرا لحضوركم. إن من يعمل في دراسة التاريخ الإسلامي المبكر يجد أمامه نوعين من المصادر. النوع الأول هو النوع الذي نسميه الوثائق documents، ومفرد كلمة وثائق هي وثيقة. والنوع الثاني هو الكتب التاريخية بأشكالها المختلفة التي نسميها أيضا المصادر الأدبية. والفرق بين المصادر الوثائقية والمصادر الأدبية أن الوثائق أو المصادر الوثائقية هي مصادر أصلية، أي أنها وصلتنا بشكلها الأصلي الذي كانت عليه في الفترة التي أخذت منها. مثلا عندما نمسك قطعة من النقود، سواء كانت هذه النقود ذهبية أو فضية أو نحاسية، يعني إذا كانت من الدنانير أو من الدراهم أو من الفلوس، فهذه وصلتنا بشكلها الذي كانت عليه في نفس السنة المطبوعة المكتوبة عليها. عندما نجد قطعة نقود، قطعة من السكة في من مصر مثلا أو من دمشق، ومكتوب عليها عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين هذا أو السنة، يعني هذه من نفس السنة التي وصلتنا. وهذا هو المصدر الوثائقي، أي أنها وثائق أصلية كما كانت في ذلك الوقت. وقد تكون قطعا من النقود أو تكون برديات، يعني نصوص مكتوبة على ورق البردي، أو قد تكون من الآثار، يعني القصور أو المساجد، أو كما نقول مثلا قبة الصخرة، أو نقول المسجد الأموي بدمشق مثلا من العصر الأموي، أو مثلا هناك أيضا بعض ما نسميه، وهناك بعض الأسماء التي كتبتها لكم، هناك شيء اسمه الصنج. والصنج هو معناه بعض الأثقال المعمولة من الزجاج، ويوزن بها إما النقود، يعني الدراهم أو الدنانير، أو بعض الأدوات التي للطعام، الكمون مثلا أو اللحم من الأرطال أو ما إلى ذلك. فهذه الوثائق مهمة جدا لأنها وصلتنا كما هي. النوع الآخر من المصادر هي المصادر التاريخية، وهذه وصلتنا ليس بشكلها الأصلي وإنما بالطريقة التي كتبها المؤرخون بعد الأحداث التي يصورونها في تلك التواريخ. السؤال الذي، وطبعا هناك مشكلة في التاريخ الإسلامي المبكر، هناك مشكلة وهي نسميها مشكلة الموثوقية، مشكلة authenticity. يعني إذا أخذنا قصة رواية في تاريخ الطبري، والطبري متوفى سنة 310 للهجرة، والطبري إذا كان يكتب عن حادثة حدثت سنة 126 للهجرة، هذه حوادث لم يشهدها الطبري، ليست هي معاصرة له، it's not contemporaneous with him. عمليا إذن هناك مشكلة، هل أعطانا الطبري الخبر عن حادثة معينة كما حدثت أو كما شهدها الناس في القرن الرابع الهجري عندما كان الطبري يكتب؟ إذن هناك موثوقية أكبر للمصادر الوثائقية للوثائق، وهناك موثوقية أقل للمصادر الأدبية أو التاريخية. لكن المصادر الوثائقية وحدها من الصعب أن يبني الإنسان منها تاريخا كاملا، لأنها قطع متناثرة. فمثلا إذا كان عندنا قطعة نقدية من أيام عبد الملك بن مروان، وقطعة من أيام سليمان، وقطعة من أيام مروان بن محمد، لا نستطيع أن نبني منها تاريخا كاملا للدولة، ولا بد لنا أن نعتمد على المصادر المكتوبة أو الأدبية. السؤال الذي يخطر في بال المؤرخ هو اليوم، هو إذا كنا نحن اليوم نستعمل المصادر الوثائقية، الوثائق، فلماذا لم يستعمل المؤرخون القدماء هذه المصادر نفسها؟ ولكن الفكرة التي كنت أبحث، يعني أكتب فيها وما زلت، وأظن أني سأفعل ذلك أيضا في المستقبل القريب، هو سؤال أكبر من ذلك. هل إن عندما ننظر نحن إلى الوثائق ونعتبرها مصادر أهم من المصادر المكتوبة، ربما الطبري لا يشاركنا في هذه الفكرة، ربما الطبري لا يعتقد أن الوثائق أهم من الروايات المتداولة شفويا. فهذه شيء يجب أن نبحثه، وما زلت أبحث فيه. لكن في الوقت نفسه وجدت نفسي أبحث في بعض التواريخ المبكرة، في بعض كتب التاريخ المبكرة، وأبحث في هذه التواريخ عن وثائق. ربما لا يقول لنا المؤرخ إنه استعمل وثيقة، ولكنه لعله استعمل، ربما استعمل وثيقة دون أن يقول ذلك، أو ربما أشار إلى ذلك بغير صراحة كاملة. ومن الوثائق التي، ومن التواريخ التي كنت أعمل فيها في فترة السنتين أو الثلاث الفائتة، هو كتاب الكندي، أبو عمر الكندي، الذي كتب كتابين، هو كتب عدة كتب لكن لم يصلنا من كتبه سوى كتابين، أحدهما كتاب ولاة مصر والثاني كتاب قضاة، كتاب القضاة، وكلاهما عن مصر. والكندي متوفى سنة 350 للهجرة، فهو من مؤرخي القرن الرابع. في هذا كنت أقرأ في كتاب القضاة ووجدت نصا في رأيي هو وثيقة، ولذلك كتبت عن هذا النص بحثا سميته أن أميت بابيروس إن الكنديس كتاب القضاة question mark، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه اليوم. هذا النص هو موجود لديكم في الأوراق الموزعة. النص هو، سوف أقرأ هذا النص أولا. يقول الكندي: وفيما وجدت في ديوان بني أمية زمن مروان بن محمد براءة زمن مروان بن محمد فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال، فأعطى عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه لشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة 31 و100 20 دينارا، واكتبوا بذلك البراءة، وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة 31 و100، يعني سنة واحدة قبل سقوط الأمويين. ما هذا النص؟ أولا يلفت نظرنا أن السطر الأول منه: وفيما وجدت في ديوان بني أمية، and among what I have found in the registers of the Umayyads. ما يعني ديوان بني أمية؟ لا نعرف. هناك وجدت أن هناك استعمالين لهذا التعبير ديوان بني أمية، ولكنه يعني لائحة بأسماء رجال من أمية ومدى أرزاقهم، يعني ومتى المال، مدى المال الذي يستحقونه من الدولة. وواضح أن الكندي لا يعني ذلك في هذا النص، وإنما يعني شيئا آخر. هو يكتب في القرن الرابع، وهذا النص في الثلث الأول من القرن الثاني، إذن هناك حوالي 200 سنة بين الوثيقة وبين المؤرخ، لكنه يقول إنه وجدها في ديوان بني أمية، وهذا يعني أنه وجد وثيقة، وهذا النص الوثيقة. وبما أن الوثيقة هي تشبه الوثائق النصوص التي وصلتنا عن البرديات، فيجب أن نقارنها بالبرديات لنرى ما إذا كانت صحيحة نسبة إلى مكاني، إلى أصلها. سوف أتحدث عن كلمة براءة فيما بعد، لكن في زمن مروان ابن محمد يعني أن التأريخ the dating الذي يستعمله المؤرخ الكندي هو تأريخ بخلافة أحد الخلفاء الأمويين. زمن مروان بن محمد يعني بين 127 و132 هجرية. فيها، يعني في هذه الوثيقة، الآن تبدأ الوثيقة. وأنا ما فعلته في هذا البحث أنني أردت أن أنظر إليه من عدة نواحي. الناحية الأولى ما يسمى circulation، بمعنى أنه هل لدينا نص آخر من هذا النص في تاريخ آخر؟ وقد وجدت نصا، ابن حجر العسقلاني نقل هذا النص في كتابه، وواضح من مقارنة نص ابن حجر بنص الكندي أن الأصل هو الكندي والنقل هو ابن حجر. الناحية الأخرى التي أردت فيها تحليل هذا النص لاكتشاف ما إذا كان موثوقا أم لا، هو النظر إليه من وجهة ما أسميه بروزوبوغرافي، يعني الشخصيات المذكورة فيه. هل فعلا هذه الشخصيات عاشت في تلك الفترة؟ وهل فعلا كان عيسى بن أبي عطاء رجلا يستطيع إصدار الأوامر؟ يعني إصدار الأوامر إلى خزان بيت المال، خزان بيت المال. خليني أعطيكم الترجمة لهذه القطعة بسرعة ثم أذهب إلى التحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البسملة: From عيسى بن أبي عطاء to the bursars of the treasury, give عبد الرحمن بن سالم القاضي the judge his salary, رزقه, for 2 months, ربيع الأول and ربيع الآخر, year 131, 20 dinars. واكتب and write a quittance for that. This is البراءة. I'll come back to it later. And it was written on Wednesday, one night having passed from the month of ربيع الأول in 131. نستطيع امتحان هذه القطعة، هذا النص، من ناحية الشخصيات المذكورة فيه، وهناك شخصيتان في هذا النص: عيسى بن أبي عطاء وعبد الله بن سالم، عبد الرحمن بن سالم القاضي. وعندما امتحنت هذين الشخصين وجدت فعلا أنهما شخصيتان معروفتان في تاريخ مصر أيام الأمويين. عيسى بن أبي عطاء كان صاحب الخراج، يعني كان رئيس السلطة المالية في مصر في عدة سنوات، وفي هذه السنة سنة 131 فعلا كان صاحب ديوان الخراج. وهناك عيسى بن أبي عطاء شخصية مشهورة جدا في تاريخ مصر الأموي، وهناك صنج زجاجية مكتوب عليه اسمها، عشرات من الصنج، واسمه أيضا مذكور في البرديات، فهو شخص معروف. فإذا كان عيسى بن أبي عطاء رئيس السلطة المالية في مصر، إذا كان صاحب ديوان الخراج، فإنه يستطيع فعلا أن يصدر أوامر إلى خزان بيت المال بدفع مال إلى شخص هو القاضي عبد الرحمن بن سالم. الشخصية الأخرى المذكورة في النص: عبد الرحمن بن سالم القاضي، هو فعلا شخص معروف، ونعرف أباه ونعرف جده أيضا. كلهم محدثون يروون الحديث، والجد منهم هو شارك في فتح مصر مع عمرو بن العاص. إذن هي أسرة أصلها من قبيلة المعافر، ولكنها استقرت في مصر منذ الفتح الإسلامي. الناحية الثالثة التي درست منها هذا النص هو ناحية ما سميته terminology، يعني هل الألفاظ التي لها معاني تقنية حقيقة كانت مستعملة بهذه المعاني أيام الأمويين؟ وفعلا هذا تمام، هذا ليس مشكلة. مثلا من الألفاظ التي وجدت أنه لا بد من دراستها هي كلمة خزان. هي كلمة غير عادية، وكنت أتوقع أن يكون مكانها كتاب بيت المال، لأن كتاب هي generic term للبيروقراط، للموظف في الدولة الأموية. ولكن هنا يبدو لي أن هذا النص يفيدنا، وهنا كلمة خزان مستعملة في البرديات، المفرد هو خازن، ونعرف هذا الاستعمال منذ أيام أحمد بن طولون في مصر، يعني منذ القرن الثالث الهجري. في بعض الأساتذة قرأوا هذا النص خزان، ظنوا أن خزان هي المفرد، لكن ليس ذلك ممكنا، لأنه في السطر الرابع فأعطوا، يعني بالجمع وليس بالمفرد. المشكلة التي توقفت عندها هي هل الكلمة الثانية هي بيت المال، طبعا بيت المال as treasury معروف ولا دون شك، لكن المصادر الوثائقية تذكر أن بيت المال هو الذي يصرف المال للعسكر وليس لموظفي الإدارة المدنية civil administration. هذا هو النص الوحيد الذي المبكر. طبعا عندما نذهب إلى المصادر المتأخرة كالماوردي وما إلى ذلك يعني في القرن الحادي عشر هذا مفهوم وواضح، لكن ليس لدينا مصدر غير القصص النوادر الأدبية عن أن بيت المال مسؤول عن دفع مرتبات الموظفين في الcivil administration في الإدارة المدنية وليس فقط للعسكر الذين هم يذهبون إلى الفتوح مما نعرفه. فهذا النص مهم جدا بالنسبة لنا، وخزان عند ذلك تصبح نوعا من الكتاب مختصون بالمال النقد بالتعامل بالنقد المالي، بينما الكتاب يكتبون المذكرات عن المعاملات المالية. الكلمة الثانية الثالثة التي توقفت عندها هو كلمة رزقه، وكلمة رزق هي معروفة في البرديات، لكنها في البرديات تعني أيام الأمويين تعني المال الذي يعطى للعسكر خارج المال النقدي، يعني مثلا القمح عادة هذه يعني العينية، الأموال العينية التي تعطى للعسكر. أما هنا فالاستعمال مختلف، هو كما أصبح الاستعمال فيما بعد هنا مرتب. والكتب هناك لدينا في التراث العربي لدينا مجموعة كبيرة من كتب من الكتب المصادر التي نسميها كتب القضاء أو أدب القضاء، وهناك واضح أن رزق أن المرتب القاضي يعني salary يسمى إما رزق يسمى إما رزقا أو يسمى أجر. أما أجر أما كلمة أجر فهي generic term بمعنى أن compensation، أجر تعني compensation، أما رزق فتعني livelihood يعني الأشياء التي تبقيك قيدا حيا ترزق. فيعني القاضي ليس له مورد رزق آخر سوى هذا المرتب. الآن لاحظوا الأمر الذي جاء من صاحب ديوان الخراج عيسى بن عبي عطاء إلى خزان بيت المال، يجب أن يعطى القاضي هذا مرتبه لشهرين ربيع الأول وربيع الثاني. أوكي؟ انظروا إلى السطر رقم 7 آخر سطر، كتب يوم الأربعاء لليلة خلت يعني one night having passed off which means the first off في أول ربيع الأول. إذن ماذا لدينا الآن؟ we have an advance payment. هذه أول مرة وليس هناك وثيقة أخرى إطلاقا في التراث الإسلامي المبكر أن advance salary an advance on a salary كان ممكنا أيام الأمويين. لكن وهو أمر ممتاز ويدل على سعة الأفق، لكن طبعا السؤال يعني 20 دينار هذا مبلغ ضخم من المال، 20 قطعة ذهبية all in one payment هذا مبلغ ضخم. هذا يعني أنه في حال أنه كان هناك لابد من دفع مبلغ مقدم advance يجب أن يأتي الأمر من السلطة المالية العليا في البلاد حتى يكون ذلك ممكنا، يعني ليس كل واحد يستطيع أن يطلب سلفة ويحصل عليها، وإنما يجب أن يكون الآمر بذلك، الشخص الذي يصدر الأمر بذلك، شخصا ذا سلطة عالية كما في هذه الحالة. السؤال الثاني كان طبعا النقطة، التعبير الآخر الذي توقفت عنده هو 20 دينارا، وكان سؤالي هل فعلا كان مرتب القاضي في مصر 10 دنانير في الشهر؟ وعندما بدأت أبحث في ذلك الموضوع وجدت أن الموضوع شائك للغاية، أنه أمر صعب، وقررت عند ذلك أن أكتب بحثا منفصلا، أن أكتب a separate paper عن salaries of judges in early Islam حتى أستطيع أن أفهم مدى إمكانية ذلك. ووجدت فعلا بعد البحث، أن تم ذلك البحث، أن رزق القاضي أو مرتب القاضي في مصر حتى نهاية العصر الأموي، حتى أوائل العباسيين، كان يتراوح بين 10 و16 دينارا، وكان هناك قاضي واحد بمرتب 16 دينارا، وهذا مبلغ ضخم، لكنه كان قاضيا متميزا وكان يشغل وظائف أخرى في الدولة. فإذا هذا الأمر يطمئننا أن النص الذي لدينا حقيقي وليس مفتعلا. السطر السادس، واكتبوا بذلك البراءة. كلمة البراءة هنا طبعا كتبت عنها عدة صفحات حتى أتمكن من ذلك، من فهمها. كلمة البراءة ليس لا تعني ما نعرفه اليوم. البراءة يعني كويتنس، هو نوع من الإيصال الذي يكتبه الشخص الذي يتسلم المال من الشخص الآخر ويوقع عليه إشعارا بذلك ليبرئ ذمة الشخص الذي دفع من قبل. والبراءة معروفة بشكل كثير جدا في البرديات الأموية، وهناك عدد كبير منها قد وصلنا، وتبدأ هذه الوثائق براءة من فلان إلى فلان بمبلغ كذا. وكذلك لدينا بردية من أفروديتو، يعني كومشقو، يقول فيها الوالي، والي مصر واسمه قرة ابن شريك، كان واليا زمن الوليد ابن عبد الملك من 90 إلى 96 هجرية. هناك البردية تقول لأهل أشقو ادفعوا الضرائب في بيت المال في فسطاط، في بابليون، لكن يعني في الفسطاط، يعني القاهرة القديمة، كان ذلك قبل تأسيس القاهرة، وخذوا البراءة بذلك. يعني عندما يدفع الشخص الضريبة للدولة تعطيه الدولة براءة بذلك. إذن نحن مطمئنون إلى أن الكندي لم يخترع هذه الوثيقة. لفت نظري في السطر السابع أنه أمران، لفت نظري أمران. الأول أن اسم الكاتب غير مذكور، وإنما هناك استعمال للباسيف للمجهول، كتب وليس كتب محمد أو كتب خليفة أو كتب فلان. و في رأيي، وهذا يحدث في البرديات، في الرسائل الأموية على البرديات معروف، لكنه في نظري هو سببه أن الذي كتب هذا النص بخطه هو عيسى بن عطاء نفسه، لأن هذا المبلغ الذي يأمر بدفعه عيسى مبلغ ضخم، ولا بد أن يكون هناك سلطة كبيرة تأمر به. فحتى إذا كان كاتب عيسى بن عطاء هو الذي كتب هذا النص، فلا بد أن يكون عليه نوع من التوقيع، توقيع عيسى لجعله ساري المفعول. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو ذكر اليوم من الأسبوع بالاسم، يوم الأربعاء. هذا نادر جدا، قليلا ما يحدث في البرديات. معظم البرديات تذكر وكتب في محرم أو في رمضان أو في ذي الحجة سنة كذا، أما أن يقال يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم السبت كذا، هذا قليل، لكنه ليس غير معروف، هو معروف لكنه قليل. وأنا في رأيي أن السبب في كتابته هو تماما لأن هذا النص هو inter office correspondence، لأن في inter office correspondence لا نذكر، يعني عندما أكتب أنا إلى السكرتيرة في القسم أقول لا، أو أكتب إلى بولا أو كذا أقول لها Tuesday I want it Tuesday، لا أقول لها I want it on the 11th. ليس هناك قيمة للتاريخ إذا كان هناك سرعة في العمل المطلوب. ولذلك في رأيي أن رغم اختلاف هذا النص بعض الشيء من هذه الناحية عن الرسائل التي وصلتنا في البرديات، فلا بد أنه كان هذا سبب الاختلاف، أن هذا النص يختلف في نوعه عن سائر النصوص التي وصلتنا. أيضا نلاحظ فيما بعد ذلك درست النص هذا من ناحية form and style، ولاحظت مثلا أنه ليس هناك بعد البسملة ليس هناك حمد لله، وهناك عادة دائما أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، هذا فورمولا، لكن ليس هذا موجودا. وفي نظري أن السبب في ذلك هو السرعة أيضا، لأنه وأنت رئيس إلى مرؤوس وليس كما هو الحال في الرسائل الأخرى التي وصلتنا. وهناك أشياء أخرى لا أريد أن أذهب إليها لأنها معقدة بعض الشيء. وفي النهاية حاولت أن أدرس ما يسمى الهيستوريوغرافيكال كونتكست لهذا النص، أي أنه كيف، ما هو مكان هذا النص ضمن كتاب القضاة أو حتى كتاب الولاة للكندي. وهذا النص هو النص الوحيد الذي يقول الكندي إنه نقله من وثيقة في ديوان بني أمية. لكن الذي لفت نظري في النص السطر الأول، أول كلمة، وفيما وجدت. فيما معناها أن هناك وثائق أخرى وجدها الكندي في ديوان بني أمية ولم ينقلها. لماذا لم ينقلها؟ أو هل نقلها بشكل آخر دون أن يقول لنا إنه نقلها؟ هذا ممكن، لأن الكندي مثلا يستعمل بعض العبارات أو بعض الألفاظ التي نجدها عادة في البرديات ولا نجدها في الكتب التاريخية العادية. مثلا يستعمل كلمة مازوت وهي تعني صاحب القرية أو رئيس القرية الذي يجمع الضرائب، فهذه كلمة من البرديات حتما، ليست مستعملة في كتب التاريخ، وهناك 3-4 كلمات من هذا النوع. هذه ناحية. إذن هناك ديكشن يعني من ناحية الاستعمال الألفاظ، فهذه ربما أيضا استقاها من البرديات في مكان في أمكنة متعددة من تاريخي. من الناحية الثانية هناك في إذا نظرنا في كتابي الكندي، الولاة يعني ولاة مصر والقضاة وكتاب القضاة، كلاهما ينتحي شو بيسموه كرونولوجيكال
تسلسل
زمني، يستعمل التسلسل الزمني، من ولي مصر وبعده من يعني على الطريقة الدقيقة الزمنية الدقيقة، ونفس الشيء بالنسبة للقضاة. والملاحظ أنه في كلا الكتابين يقول مثلا ودخل فلان واليا على مصر، ثم يعطينا الشهر واليوم والسنة، ثم يعطينا بعض الأخبار عن هذا الشخص، ثم يعطينا نهاية تعيين فلان بالشهر واليوم والسنة. نفس الشيء بالنسبة للقضاة. إذن من أين تأتي هذه المعلومات؟ أنا في رأيي أنها تأتي من وثائق موجودة هي فيما وجدت في ديوان بني أمية. الآن نستطيع أن نسأل مرة أخرى، ما هو هذا ديوان بني أمية؟ والآن أظن لا أعرف ما هو ديوان بني أمية، لكن ربما كان غرفة مثلا بقرب مسجد عمرو، لأنه هذا كان مركز رئيسي في الفترة المبكرة. ربما كان هناك غرفة، وربما كان فيها بعض الصناديق، وهناك صناديق استعملها الكندي. هذا يعني أنه يجب الآن أن ننظر بشكل آخر، أو أن نحلل نص الكندي من وجهة نظر جديدة تحتاج إلى أدوات منهجية جديدة، يعني methodological tools مختلفة. وهناك شيء آخر، هناك مؤرخ معاصر للكندي مصري أيضا اسمه ابن يونس الصدفي، وهو متوفى 9 سنوات بعد الكندي. وهذا ابن يونس كتب كتابا هاما جدا 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 في تاريخ مصر بقسمين، القسم الأول اسمه تاريخ المصريين، والقسم الثاني اسمه الغرباء. الغرباء جمع كلمة غريب يعني foreigner، يعني هو non Egyptian born Egyptian، يعني الذين وفدوا على مصر واستقروا فيها لفترة من الوقت. هذا الكتاب لم يصلنا، يعني ضاع ولم يصل، لكن وصلت منه نقول يعني citations كثيرة، في خاصة في تاريخ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، وفي مصادر أخرى. وقد جمعت، هناك شخص في بيروت جمع بعض هذه النصوص وليس كلها، في جزئين صدر عن الدار العلمية الدار العلمية للكتاب الذي لا أحب، دار الكتب الكتب العلمية. وبعض هذه النصوص هذا ليس هذا تاريخ ابن يونس هذا ليس تاريخا سرديا يعني narrative history وإنما هو كتب تراجم كتاب في التراجم يعني في البيوغرافيز. ووجدت في بعض النصوص من هذا الكتاب أن ابن يونس فعلا نظر في وثائق كانت موجودة في أيامه يعني في أيام الكندي لأنهما متعاصران. وبدأت الآن كتبت بحثا هذا لم أنشره بعد وفي بحث آخر بدأت فيه ابن يونس وجد الوثائق التي تعود إلى ديوان العطاء في مصر ونقل منها. يعني مثلا يقول لنفرض أن هناك شخص اسمه عبد الرحمن بن محمد، هذا شخص أنا اخترعته ليس حقيقيا لكن بالافتراض، يقول مثلا قد يقول ابن يونس فلان الفلان من قبيلة كذا وكذا وجدت اسمه في ديوان تنوخ وكان في حملة أفريقيا سنة 128. هذا يعني أنه وجد اسمه في ديوان العطاء يعني Pensions Register عندما يقول في تنوخ يعني في قبيلة تنوخ بين رجال بني تنوخ، وأحيانا يقول في 40 من العطاء يعني الذين كانوا يعطون 40 دينارا لاشتراكهم في الحملة الواحدة يعني في المعركة التي كانت متوجهة من مصر إلى أفريقيا. أفريقيا يعني هي المقاطعة التي كانت أيام الرومان أفريقا يعني بمعنى تونس وشرق الجزائر. إذن هذا يعني أيضا أنه كان هناك، هذا لم أنشر هذا الكلام بعد لكن هو الذي في ذهني، أنه كان هناك في نظري كان هناك ديوان دائم للعطاء وديوان مؤقت للعطاء، وكل ديوان كل حملة عسكرية لها ديوان مؤقت ولكن هناك ديوان دائم يحفظ في عاصمة الولاية يعني في الفسطاط. لكن هذا ما زلت أبحث فيه ولم أدقق فيه، لكن أعتقد أنه يجب أن نراجع على وجه الإجمال، يجب أن نراجع بعض الفرضيات يعني presuppositions التي تكون في ذهننا عندما نقرأ كتب التاريخ، فإنه خاصة في مصر أعتقد خاصة في مصر في تواريخ مصر أعتقد أن المؤرخين استعملوا الوثائق أكثر مما نعتقد أنهم استعملوهم حقا، لكن لابد أن نقوم بعمل كثير قبل أن نتأكد من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.
أولا نشكر الأستاذة الفاضلة مدار القاضي على هذا الحديث الشيق والمحاضرة القيمة التي أعتقد أنها كانت مفهومة لمعظمكم، وإذا لم تكن مفهومة فأريد أن أقابلكم بعد الندوة إذا كانت صعبة. ونحن وأنا شخصيا في منتهى الحزن أن هذه هي السنة الأخيرة، وكنت أتمنى أن تظلي معنا 40 عاما.
شكرا يا سيدي الله يخليك،
وأن أسعد بك دائما بين تلامذتك. وأنا متأكد أن على الأقل 4 أشخاص قرروا أن يبدأوا دراسة التاريخ المبكر لما أثرت فيهم من الاهتمام بهذه، كيف يمكن أن نأخذ وثيقة صغيرة جدا وماذا يمكن أن نقرأ فيها من المفهومات. كلمة ديوان، يعني أحيانا يستخدمونها بمعنى ريجستر، فهل هذا يمكن أن يكون مجرد أرشيف مثلا؟
طبعا
للأمويين في ذلك الوقت.
يعني الأرجح يعني هذه بردية، هذه ورقة واحدة، لكن لأنه قال في أول النص وفيما وجدتم، أعتقد أن هناك مجموعة كبيرة كانت موجودة. هل كانت صندوقا، صندوقين، 3 صناديق؟ لماذا هذه الصناديق بقيت والأخرى ضاعت؟ لا ندري، لكن فيما أعتقد، يعني عندما عملت هذا البحث، ألقيت هذا البحث في كولومبيا من 4 أيام، و كان هناك بعض المتخصصين، خاصة كان هناك مايكل بيتس وهو يشتغل في النميات في اللغة العربية، يعني نومزماتكس، ليس عندنا عرب كلمة عربية لها فسميناها النميات. فهو، وكان أيضا جورج صليبا، وجورج يهتم أيضا بهذه المسائل، لأن النظام البيروقراطي الأموي في نظره، هذا آخر كتاب له، الدكتور جورج صليبا هو أستاذ في تاريخ العلوم الإسلامية History of Sciences، لكنه مهتم أيضا بالتغيرات في الدولة الإسلامية التي ساعدت على نمو العلوم في الإسلام، فكتب كتابا عن الترجمة، حركة الترجمة وأشياء علمية أخرى طبعا. وفي رأيه أن الترجمة التي قام بها المسلمون أيام العباسيين، أيام المأمون وبيت الحكمة وما إلى ذلك، هو يرى في رأيه أن لها علاقة وثيقة بالترجمة، حركة الترجمة الأولى أيام عبد الملك بن مروان، التي كانت تعني ترجمة الدواوين، يعني ريجسترز الخراجية المالية، يعني من اللغات المحلية إلى اللغة العربية. وهو يرى، لأنه يشتغل بالعلوم وبالذات بعلم الفلك، علم الفلك يعني أسترونومي، هو مهتم بالحساب يعني أرثمتك، وفي نظره أن الإصلاح عبد الملك بالنسبة للغة الدواوين كان صعبا جدا، لأنه كان يعني هذه التغييرات في العمليات الحسابية، وأنها كانت لأنها متعلقة بالضرائب، كان لها علاقة مثلا بعلم المساحة وعلم الإنتاج الأرض، فهي عمليا معقدة أكثر بكثير من مجرد تغيير كلمة بيش إلى كلمة 5 أو 6، يعني أكثر من ذلك. ثم إنه عند العرب لم يكن هناك، يعني كان هناك نصف، ثلث، ربع، لكن لم يكن هناك 1.67 8 9 10، لأنه إذا لاحظنا في الأكاونتس، في الحسابات باللغة اليونانية في مصر أيام الأمويين، كل المبالغ، كل الأموال التي يدفعها السكان من الضرائب تكتب على البرديات بالعملة الذهبية، يعني بالدينار. ولذلك قد يكون لدينا مثلا يعني أرقام impossible مستحيلة، لكن لأنه لهل هذا مثلا ممكن الضرائب دفعت 6 دنانير ذهب، لكن هذه لا يمكن أن تكون قد دفعت ذهبا، غير ممكن لأنه ليست هناك أقسام للعملة بهذا الشيء. إذن هي دفعت بالفلس لأن الدرهم في مصر كان لم يكن شائعا فيها مشكلة، لكن فإذا دفع بالفلس لكن يكتب بالدينار، هذه الأقسام يعني fractions مش موجودة عند العرب، ولذلك هذا عملية الترجمة الأولى يظن جورج سليبا أن لها علاقة مباشرة علمية بما أدى إليه العمل. لا، فكلاهما في كولومبيا كان يظنان في رأيهما يعني يوافقان معي على أن هذا أنه كان هناك مكان فيه وثائق كثيرة وجدها الكندي. طبعا السؤال هو لماذا لم يذكر الكندي سوى في هذا المكان أنه نقل من وثيقة؟ ربما لأنه لا يظن أن الدوكيومنتري ايفيدنس أهم من الرواية، ربما. طبعا لي هو درس الوثائق، لكن تعرفون الأستاذ لي جو من جامعة نوتردام، وأولا قبل أن تتحدث لي قرأ البحثين اللذين كتبتهما عن هذا الموضوع وأعطاني ملاحظات كثيرة، وأشكره أنا في كلا البحثين لأنه اشتغل على وثائق مهمة جدا من مصر، من منطقة على البحر الأحمر في مصر من القرن 13، وهو خير من يعرف صعوبة إعادة تركيب التاريخ من خلال الوثائق فقط. تفضل.
السؤال بسيط، لو كان هناك موجود ديوان أو أرشيف،
أرشيف
هل تبدلين كانت في بردية وفي ورق؟
برديات لا شيء.
يعني سؤالي هو هل كانت ورقة أغلى وأرخص بردية؟
لم يكن في هذا الوقت، لم يكن هناك ورق بعد 131.
أجدادك لم يكونوا قد اخترعوا،
لكن تعرف
ما كانوا رايحوا على الصين.
لكن سؤالك جيد. لي ابن حجر العسقلاني وهو يكتب في القرن 9 الهجري، هذا في القرن 4، وابن حجر يكتب في القرن 9 الهجري، عندما نقل ابن حجر هذا النص بدل ما يكتب براءة في السطر الأول كتب ورقة. السبب في ذلك أنه في القرن 9 الهجري لا أحد يعرف البرديات، لا أحد يعرف كلمة براءة، و كتب ورقة. وطبعا مستحيل أن يكون الكندي قد نقل كلمة براءة وغير، لأنه الورق لسه يعني وقت هذه الوثيقة ما فيش ورق لسه. ورق الورق هناك نص، هناك أرشيف وجد في، تعرفه أنت ربما، في منطقة جبل موغ في فرغانة قرب سمرقند في طاجيكستان هذه الأيام، ووجدوا أرشيفا لواحد اسمه ديوستيش، وهو كان يسمى لورد أوف سمرقند أو ملك سمرقند، هذا من السغط، من ملوك السغط يعني سغطيا، اللي كان أعطي بعض الاستقلال. هناك في هذا الأرشيف هو حوالي خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني من 99 إلى 101 هجرية، تقريبا 716 إلى 719 ميلادية. هذا الأرشيف مكتوب بثلاث لغات: عربية، السغدية، والصينية. العربية رسالة واحدة باللغة العربية مكتوبة على جلد، السغدية مكتوبة على بردي، والصينية مكتوبة على ورق. لكن سمرقند قريبة من الصين طبعا بطبيعة الحال. فسنة يعني أيام عمر بن عبد العزيز في بداية القرن الثاني الهجري ليس هناك ورق إلا في الشرق، ولم لا نسمع عن الورق حتى زمن الرشيد، هارون الرشيد. يعني هارون الرشيد يعني 173 إلى 193، ف يعني حوالي نصف قرن على الأقل بعد سقوط الأمويين. أريد أن أعود مرة أخرى إلى ابن يونس فأرى ما إذا كانت كلمة بردي موجودة ولا لا. أظن أنهم ما لم يذكروا ما إذا كان ورقا أو رق. طبعا كلمة رق ممكن، رق يعني parchment. هناك نص واحد في كتاب وكيع هو مؤرخ للقضاة في كل أراضي الخلافة، ولكنه ساكن في العراق وهو لا يعرف مصر جيدا. ووكيع متوفى في آخر القرن الثالث، فهو أقدم من الكندي، وعنده نص واحد يقول إنه جاء من وثيقة من مصر وهو مكتوب على رق. نص قصير، ليس هذا نص طويل نسبيا يعني 7 أسطر بالنسبة لذلك الوقت. هناك رسائل أطول طبعا، بس يعني هذا ليس قصيرا، ليس نصا قصيرا، لأنه كانوا يكتبون بخط كبير في معظم الوقت إذا كان النص رسميا. وإذا يعني إذا كان أحدكم مهتما برؤية بعض البرديات من العصر الأموي، عندنا مجموعة منها في الأورينتال إنستيتيوت ترجع إلى ولاية قراء بن شريك على مصر أيام الوليد بن عبد الملك، ف يعني تعطينا فكرة جيدة. طبعا عندهم وثائق أخرى أيضا من فترات أخرى، لكن هي تعطينا فكرة عن البرية. في رأيك هي بردية مش رق أو ورقة؟ الأوراق اللي أنت عملت عليها من قصير هي ورق، لكن هذا في القرن 13 متأخر، يعني القرن 6 الميلادي الهجري.
الحقيقة عندي 3 أسئلة لهم علاقة. بدون حضرتك هي بردية نسبيا طويلة، بس أنا بسأل في سؤال، هل في جزء مفتقد من الوثيقة
أولا؟ كاملة.
لأنه حتما ده يعني ممكن نكون شفتها في وثائق تانية. حضرتك ذكرت التاريخ والأربعاء دي مش متاح انه يذكر، مش دايما بيذكروا، لكن ليه واو العطف في بداية السطر السابع بيعطف على
دائماً.
ايه هي احيانا دي توقفت عندها كثير.
ولا مرة شفت انا كتبة بدون
واو.
وبعدين لاحظ شيء اخر، اول السطر الرابع فأعطوا كلمة الفاء، حرف الفاء لا لزوم له، لكن عادة لأنها تأتي بعد أما بعد فأعطوا، لكنه حذفها لأنه يكتب بسرعة ويكتب بنفسه، فهي الفاء تدل على أنه في ذهني أن هناك أما بعد قبلها. أنت بتضحك.
في مسألة القراءة النص نفسه، من النص بتاع فأعطوا إلى خزان بيت المال، إلى خزان لابد أن يكون هناك مكان يوجد فيه خزان.
يس.
أنا مش موجهه لشخص بذاته، لأن لو
أيوة.
ومعروف أن خزان بيت المال متواجدين في كل المقاطعات أو في كل
لا هي بالفسطاط حتما،
ده في الفسطاط
لأن هذا قاضي مصر، هذا قاضي مصر،
ولابد أن يكون هناك مكان لخزان بيت المال وخزان، وبالتالي مكان آخر اللي هو ديوان الكتابة أو ديوان الكتاب اللي هو عرف متأخرا في مصر الحقيقة، يمكن
مع فيما بعد عرف باسم ديواني الإنشاء،
ديوان الإنشاء عرف لاحقا. لكن هذا السؤال، الحفائر اللي اتعملت في الفسطاط يعني مبكرا زي علي بهجة وغيره ما أشارتش للديوان ده في أي وجود، هو لابد أن يكون هناك ديوان لان حتى من نص الوثيقه yeah. هو موجه الى مجموعه, يعني لازم اكون عارف انه موجه الى غرفه 128 الى الموجودين, لان مش عارف هيوصل
مثلا. ايوه بعدين جنريك يعني اي واحد من الخزان ممكن,
فلازم يبقى في مكان للخزان.
ايه لابد. المساله انه أنا ظننت أن المسألة أسهل من ذلك عندما بدأت أشتغل في عندما كنت أريد أن أكتب تاريخا للبيروقراطية أيام الأمويين, كنت أظن أنه لابد أنه كان هناك ديوان الخراج وديوان آخر اسمه ديوان الرسائل و
رسائل جات متأخرة.
لا لا, رسائل من أيام معاوية موجودة
كديوان متعرف.
لا لا, لا موجودة موجودة من أيام معاوية, لكن من حيث المكان كلها كانت في مكان واحد. هذا الشيء الأول, وهذا لم أصل بعد فيه إلى شيء نهائي. الشيء الثاني أنه عندما نفكر في الضرائب التي ضرائب يعني التاكسز التي يدفعها السكان من غير المسلمين إلى الدولة, بعض هذه الضرائب هي عينية والقليل منها نقدي. إذن هناك يجب أن نتصور بيت المال على أنه مكان كبير يسع هذه الكمية الضخمة من القمح أو من الشعير أو من كذلك. إذن عمليا ليست مسألة بسيطة. وهناك في تاريخ الطبري وفي غيره ذكر لشيء اسمه دار الرزق في البصرة, وهذا يعني المكان الذي تعطى منه الأرزاق القمح وغيره إلى يعني الإعانات النوعية للعسكر المتوجهين إلى خراسان أو إلى يعني في الفتوح. يعني أنا ليس لدي جواب نهائي, لكن لا شك أن كان هناك بيت المال وكان هناك ربما كان كبيرا. لا في رأيي يعني أنه الأرجح أنه كان هناك بيت كبير ربما من طبقتين أو أكثر, لأنه هناك هزة أرضية يعني زلزال يعني earthquake حصلت سنة 131 الهجرة, سنة قبل سقوط الأمويين في الشرق في ما كان يسمى فلسطين وخاصة الأردن, منطقة الأردن يعني بنياس يعني طبرية وفحل وكل المنطقة هاي منطقة طبرية, حصل الزلزال وسقطت المباني واكتشفت الحفريات في إسرائيل وفي الأردن كشفت عن بعض المباني السوق وبعض المباني الأخرى, ووجدت كميات كبيرة من النقود حتى يعني واو. وبذلك نعرف أنه كانت دراهم كانت معروفة في الشام, كنا نظن أن الدراهم كانت فقط في لأن دراهم فضية. فمن الأشياء التي بين عنها هذا الزلزال هو أن المباني على الأقل كانت طبقتين, فنحن نعرف ذلك على وجه التأكيد. هذا أولا. ثانيا هناك ليس هناك دراسة بعد, لكن يعني أرجو أن أستطيع أن أعمل ذلك. في هناك شيء يسمى الخضراء في دمشق, وكانت هي دار بيت يعني أو مبنى building كم هي كبيرة لا أعرف, وكانت ملاصقة لما أصبح فيما كانت ملاصقة لدار معاوية الخليفة, وكان واليا على الشام قبل الخلافة. ثم بعد ذلك أيام الوليد بن عبد الملك عندما بنى الوليد المسجد الأموي أصبحت الخضراء ملاصقة للمسجد, يعني ملاصقة لداره أيضا لدار الخلافة. فأعتقد أن فأنا في رأيي أن الخضراء هي المركز الإداري ويحتوي على بيت المال ويحتوي على دار الرزق أو يمكن دار الرزق ملاصقة له ولا أدري، لكن أعتقد أنه يعني بيروقراطيك كومبلكس أنها هي جنب دار الوالي أو الخليفة إذا كانت عاصمة الخلافة، لكن لا نعرف بعد هذه الأشياء، في كثير أشياء لا نعرفها، لكن يعني شوي 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 شوي.
ذكرت في حديثك كلمة مازوت،
يعني نعم.
ما هو هذا المازوت؟ نحن نعرف المازوت كوقود رخيص الآن.
مازوت كلمة قبطية، كلمة قبطية وتعني رئيس القرية، وهو نظام الضرائب في مصر منذ أيام الرومان يعني البيزنطيين، هو النظام يعني الضرائب التي يدفعها غير المسلمين،
جزية
يعني. والفصل بينهما أيام الأمويين ليس واضحا، بالعكس يعني كان واحد. مهم القرية يعني كل قرية مسؤولة بشكل كلي عن الضرائب المقررة على المقاطعة، يعني يجتمع administrative district مثلا أفروديتو مثلا كومشكو ويكون مكونا من عدة قرى أو ربما من بعض المونستريز، شو اسمه، الأديرة التي أو الكنائس التي كانت ربما يعني، لأنه الأديرة كانت محمية من الضرائب في بعض الوقت، ثم بعد ثم فرضوا عليها دينار على الراهب يعني. فكان رئيس المقاطعة administrative district يعني ما يسمى الكورة كان مسؤولا عن أخذ الضرائب المتعلقة بكورته إلى القسطاط، لكن كل قرية الحقيقة تجمع ضرائبها ثم تجتمع، فليس الضريبة ليست فردية، رغم أن الحساب قد يكون فرديا، قد يكون فرديا في داخل كل قرية. يعني نصوص الفتوح تقول إنه إن عمرو بن العاص فرض على كل مصري بالغ ذكر بالغ دينارين ربما، لكن الضراء في السنة.
هذا المفروض كان يشتغل ويفرض عليه ولا just because he's alive living.
الحقيقة عندما تعطى الضرائب للدولة ليس هناك تمييز بين
العامل والغير،
وإنما القرية كلها
على الفرد.
لا، كل قرية عليها مبلغ مقطوع، فمش individual.
أعتقد وصلنا إلى الساعة الرابعة للأسف ولابد أن نقف هنا،
لكن عندي سؤال، يعني أريد أن أعرف كلمة مازوت أصلها يوناني أم قبطي يوناني.
هو قبطية، هي الكلمة قبطية لكن قبطية. مستعملة أيضا في البرديات اليونانية. لا يعني لا أعرف إذا كان يعني هي اللغة القبطية أساسها يوناني، فهل هي
يوناني ومصري؟
أي مصري يوناني نعم، بس فهل أخذت من اليونانية ثم أصبحت قبطية أم العكس لا أدري، لكن أستطيع أن أجد ذلك لأنه جرومان كتب عنها.
شكرا لك.
شكرا لك يا كمران، بارك الله فيك.